المسلمين وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت فلو شاء لهداكم أجمعين. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون وننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا الآية الدالات على الأنعام التي خلقها الله تعالى لنا وما فيها من المنافع وما فيها من النعم المتنوعة. كثر بعدها تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين. ذكر النعم التي أنعم بها علينا، ذكر الطريق الموصل إلى الله، النعم التي أنعم بها على الخلق من أنعام. إذا عرف هذه النعم عليه أن يقصد المنعم بها وأن يستعمل هذه النعم فيما يرضي المنعم. فالسبيل الذي يقصد هو الذي يوصل إلى الله وإلى رضاه وجنته، ومنها جائر أي من السبل التي تعرض للناس مائلة عن الحق ومتنوعة. يجب على الإنسان أن ينتبه لها فلا يسلكها، وإنما يسلك الطريق والسبيل الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهنا يقول على الله قصد السبيل أي قصد الطريق والصراط الموصل إلى الأمان والسلامة من المهالك، الطريق والسبيل الموصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى جنته. ويبتعد الإنسان عن الطرق الجائرة الظالمة المائلة عن الحق الملتوية التي توصل إلى العقاب والعذاب. ولو شاء لهداكم أجمعين. الله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكنه يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وقد وهب للناس عقولا يعرفون بها الحق ويتعاملون مع ما يحيط بين ما يحيط بهم وما يتعاملون معه، يستطيعون به التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. وهديناه النجدين، الله تبارك وتعالى ميز الإنسان بعقل وأرسل إليه رسول وأنزل عليه الكتاب. وسائل الهداية بين يديك، ويوفق الله تعالى من يشاء من عباده لاتباع الحق، ومن يضلل الله فما له من هذا. ثم قال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. لما ذكر ما أنعم به من النعم المتعلقة بالأنعام من البهائم والمركوبات، ذكر النعم التي أنعم بها علينا مما يأتينا من العلو، وهو الماء الذي ينزل من السماء أي من السحاب، والمراد بالسماء هنا العلو، وكل شيء في العلو يقال له السماء، سقف البيت سماء البيت. والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، هذا الماء أنزله الله تعالى لكم، لكم منه شراب ولكم منه شجر، لأن هذا الماء الذي نزل لكم تستفيدون منه في الشرب، حيث أنه ماء حلو زلال ليس فيه ملوحة وليس فيه أمراض، وإنما هو ماء نقي لذيذ عذب، فأنتم تشربون منه وكذلك بهائمكم، وتستعملونه في أغراضكم، وأيضا لكم منه شجر ينبت. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيم. الله تعالى ينزل الماء على الأرض فتتصدع ويخرج من هذه الشقوق نباتات صغيرة ثم تنمو وتكبر وتحمل أنواع الثمار. شجر فيه تسيمون أي ترعون، السائمة من بهيمة الأنعام هي التي ترعى في المرعى، ولهذا الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام يعني التي ترعى أكثر الحول. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. من الذي ينبت؟ والله جل وعلا، هو الذي نزل المطر، وهو الذي جعل الأرض تفرز ما فيها من نباتات، فالمنبت هو الله، والذي أنزل المطر هو الله. قد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، وقد يحجب المطر فيموت الحي من الزرع. الذي ينبت ينبت لكم، والذي ينبته لكم هو ربكم جل وعلا من زروع، أنواع الزرع من قمح وذرة وأرز ودخن وغيرها من سائر أنواع النباتات المزروعة التي مدتها شهور فصلية، وينبت لكم به أشجار كشجر الزيتون والنخل والعنب. ذكر هذه لأنها مشهورة ومعروفة عند من نزل عليهم القرآن، وأعقبها بقوله: ومن كل الثمرات، مما يعرفه أهل هذا الزمن مما سيأتي من نباتات أخرى ليست معروفة في الأزمنة المتقدمة. ينبت لكم، وكلمة لكم انتبهوا لها، فهذا مجال امتنان والله تعالى يوجدها لك لعجل أن تأكل ثمارها وترعى ماشيتكم أوراقها وتستفيدوا من ذلك أكل لحم الماشية وشرب حليبها ينبت لكم هذه الأشياء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا الذي يدركه ويفهمه ويعتبر به وينتبه له هم أهل التفكير الذين يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض فيما يجري حولهم نقط من الماء تصير عودية تنزل على الأرض البيضاء المجدبة القاحلة فتتحول إلى رياض وجنان وتتحول إلى ثمار يانعة ينبت بها كل زوج بهيج يسر الناظر ويروي العطشان ويشبع الجائع. هذا العمل لا يستطيعه خير الله. فإذا كان الذي ينزل الماء وينبت الزروع والأشجار هو الله فهو الإله الذي يصلح أن يعبد. وأما من لا يعمل هذا العمل لا يصلح أن يكون إله. إذا كان حجر أو ضريح لا يعمل هذه الأعمال لأنه لا قدرة له عليه. فلماذا يعبد؟ ما هو فضله وما هي منته حتى أنه يستحق أن يعبد؟ لا يصلح للعبادة. الذي يصلح للعبادة هو الذي ينزل الماء وهو الذي ينبت الزروع والأشجار. ولهذا نبهنا ربنا جل وعلا إلى أن نتأمل ذلك ونتفكر لنشكر المنعم على هذه النعمة ونستعملها في طاعته ونصرف عن طاع العبادة له فنلجأ إلى الله. وإذا منعنا من هذه النعم نفتش أنفسنا لماذا منعنا. الذي يأتي بهذه النعم نحن نعرفه هو الله جل وعلا. فإذا امتنعت لماذا امتنعت؟ لابد أن نفتش في السبب الذي من أجله امتنعت هذه النعم. الآن مثلا على سبيل المثال في مكة منذ كم لم يأتنا مطر؟ منذ الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من العام قبل الماضي، يعني لنا سنة وأكثر من شهرين، سنة وأكثر من شهرين ما جاءنا أمطارنا. لماذا؟ ما هو السبب؟ السحب تأتي ونراها وتصل إلينا وعمال الحرم يحملون الفرش في أجل توقع هطول الأمطار، لكن لا تنفذ. لماذا؟ لا بد أن هناك خلل فينا لا نستحق به المطر. ولهذا قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم وقال ينبت لكم. فلماذا حجبه عنا ربنا؟ لا بد أن نفتش أنفسنا وأن نراجع حساباتنا مع ربنا لماذا تغير هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن غيرنا ما بأنفسنا فتغير الإنعام عليه. غيرنا ما بأنفسنا فتغيرت النعمة عليه. العيب فينا والذنب ذنبنا ونحن الذين جنينا على أنفسنا. التساهل في صلاة الجماعة جرأة على الربا، تساهل في القنوات الفضائية، تبرج النساء، غير ذلك كثير. اذكروا ما بأنفسكم تعود إليكم النعم، ارجعوا إلى ما كنتم عليه من الاستقامة وحسن المناجاة لله والثقة به والإلحاح في الدعاء، التوبة والاستغفار. لهذا شرع الله صلاة الاستسقاء عندما يحصل جزء، ويسن قبل صلاة الاستسقاء الصدقة والإحسان للفقراء والمساكين والأيتام وإزالة المنكرات ونبذ الشحناء والخلافات. ثم اذهبوا صلوا وارفعوا ايديكم الى ربكم وياتي الخير. لكن الواقع الذي نشاهده ان الناس يدعون لصلاة الاستسقاء فلا يتغير شيء من حاله، ولا ياتي للصلاة الا نفر قليل. صلاة المغرب الان حرم بخلق كثير، الذين ياتون لصلاة الاستسقاء لا يساوون 5% من الموجودين الان. هذا لا شك انه غفلة شديدة، والله تعالى ينبهنا بهذه الآية ويقول هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فأنا تفكر يا عباد الله، وهل ندرك هذا الأمر وهذا الخلل الموجود في نفوسنا هذه الأيام؟ لابد أن نراجع حساباتنا مع الله وأن نصحح مسار حياتنا، لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وينزل لنا الماء وينبت لنا الزرع.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
ثم ذكر جل وعلا بعض نعمه وآياته العظام، فقال تبارك وتعالى وسخر لكم، وأنتم المخاطبون، كل واحد منا مخاطب بهذه الآية، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الله تعالى سخرها لنا، لو لم يكن هناك ليل كان النهار سرمدا، لا يجد الناس ليلا يبيتون فيه. ولو انه جعل الليل سرمدا علينا لا نجد نهارا نعيش فيه. فمن رحمته جعل الليل والنهار وسخرها لنا، وكل واحد منهما يشتمل على آيات عظيمات تتناسب مع طبيعة البشر وتركيبة الأجسام. ولهذا فالليل للسكن والنهار للمعاش، خلاف ما عليه عالم الكهرباء الآن الذي انعكست فيه مفاهيم كثير من الناس وصار ليلهم نهار ونهارهم ليل، يسهرون الى قبيل الفجر وينامون الى بعد الظهر، وهذا ضار بالبدن وضار بالمعاش. النوم المبكر أنفع للبدن، ولهذا نتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء. و
أفضل الأوقات لجلب الرزق وتحصيل الأعمال بعد صلاة الفجر، وقال بورك لأمتي في بكورها. وواقع حال الناس وكثير منهم في هذا الزمن هو العكس، يسهرون الليل وينامون النهار، وهذا خلاف الطبيعة التي ركب جسم الإنسان عليها. والله تعالى سخر لنا الليل والنهار، وسخر أيضا لنا الشمس والقمر وما تشتمل عليه من المنافع والفوائد من الإضاءة والنفع الحسي والمعنوي الذي يجده كل إنسان في حياته اليومية. قال والنجوم مسخرات بأمره، كذلك النجوم خلقها الله تعالى وسخرها لنا بأمره وتدبيره، وجعلها علامات وجعلها فصول وتدل على بدايات ونهايات ينتفع منها الناس ويهتدون بها في ظلمات البر والبحر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، العقلاء هم الذين يدركون هذه الأمور، أما من لا يدركها فهو شبيه بمن لا عقل. فوائد الليل والنهار وما سخر الله فيهما، فوائد الشمس والقمر وفوائد النجوم، هذه يدركها العقلاء ويعرفون ما تدل عليه من آيات باهرات ومعجزات عظيمات تجعل الإنسان يخلص في عبادته لخالقها جل وعلا، ويكون همه وشغله إرضاء هذا الرب جل وعلا الذي سخر هذه الأكوان والأزمان لك أنت أيها الإنسان. ثم قال جل وعلا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما ذرأ لكم أي ما نشر وما بث في هذه الأرض من معالم متنوعة وأشياء متشابهة ومختلفة، فهذه الأرض فيها عوالم عجيبة. ما زرع أي ما بث في هذه الأرض من نبات مختلف ومن حيوانات ووحوش وحشرات وغيرها، ما زرع فيها مختلفا ألوانه ومتشابه. نجد الإنسان نوع من الأشجار اسمه واحد ويختلف ويتباين، برتقال مثلا لو دخل الإنسان سوق أو بقالة أو نحو ذلك وجد عند البائع 4 أنواع أو 5 أنواع من البرتقال وكذا من التفاح، هي كلها نوع واحد لكنها تختلف. كذلك النباتات الأخرى مثلا النخل، الشجرة شكلها واحد وثمرها يختلف، منها ما هو جاف ومنها ما هو الناعم ومنها ما هو شديد الحلاوة ومنها ما هو خفيف وغير ذلك. ولهذا إذا دخل الإنسان سوق التمور وجد فيها أنواع مختلفة في أحجامها وألوانها ومذاقها، وتصل أو تزيد عن 100 نوع، وكلها من النخل، ثمر من النخل. هذا من عظيم نعم الله الذي زرع لنا في هذه الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الجبال أحيانا الإنسان إذا شاف مشى مع طريق مشقوق في الجبل يجد أن الجبل فيه عدة ألوان، أحمر وأبيض وأصفر وأخضر وأسود عنف وغير ذلك كثير. هذا فيه آية لقوم يذكرون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فأهل التذكر والاعتبار والنظر والمعرفة يتعملون هذا ويشكرون القادر على هذه الأشياء المنعم بها ويستعملون نعمه في طاعتك ويتوجهون إليه في كل ما يحتاجون، لأن الذي سخر لنا هذه الأشياء هو القوي جل وعلا، وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف وهو الذي يصلح أن يطلب منه الطلب وهو الذي يحقق الطلب. وعما غيره فإنه غير قادر على ذلك، لأن غير الله مخلوق، والله تعالى هو الخالق جل وعلا.
هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وفي النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
ثم ذكر المولى جل وعلا النعم في البحر، ذكر في الجو وذكر في الأرض وذكر النعم التي في البحر، فقال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا في البحر، وهو الذي سخر البحر. الله تعالى هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سمك وحوت، هذه نعمة عظيمة من الله تعالى ولا تحتاج إلى ذلك. كان يستخرج السمك من البحر طريا، سال حيه وميته. الأمر الآخر تستخرج منه حلية تلبس وهو اللؤلؤ، هو أغلى أنواع الحلي في هذا الزمن، اللؤلؤ الطبيعي المستخرج من البحر. الله تعالى هو الذي هيأ لنا هذا وسخره لنا وأوجده. الأمر الثالث السفر على البحر، سفن كبيرة تسير فوق البحر هي البراخي، تصل إلى نصف كيلو طولها أو أكثر. وأول من صنع السفينة قيل إنه نوح عليه السلام، وكان طولها 300 متر سفينة، وتوارثها الناس بعده بتسخير الله تعالى. وإلا فهذه الكتلة العظيمة التي تزن آلاف الأطنان كيف تحملها المياه؟ الله تعالى هو الذي سخر هذا البحر. وترى الفلك بواخر فيه، يعني تنخره تشقه، هذه البواخر او هذه السفن او هذه الفلك تنخر الماء، بمعنى انها تشق الماء ولا تصطدم به، وانما يرفعها الماء وتسير فيه في الاتجاه الذي تريدون، ولتبتغوا من فضله في حمل متاعكم من بلد الى بلد، وتجاراتكم ونقل التجارة من البلد البعيد الى البلد الذي تريدون. وهاهم من جدة اقرب مكان لنا هنا، تأتي اليه البواخر من اقاصي الدنيا، من استراليا ومن فنزويلا ومن البرازيل، في انواع البضائع تأتينا فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء. الآن يوجد في الأسواق أنواع الفاكهة الصيفية، وفي الصيف نجد أنواع الفاكهة الشتوية من أقاصي الدنيا. لم يكن هناك وسيلة للنقل البحري، كل السيارات الموجودة عندنا في التي ملأت المدن وامتلأت بها الشوارع والبراري جاءت عن طريق البحر، ما في ولا سيارة جاءت تمشي، كل السيارات جاءت على البحر. هذا من نعم الله تعالى علينا، لكن قال الله تعالى ولعلكم تشكرون، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه المسألة التي تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تأمل منا، هل نحن نشكر؟ الإنسان يذهب ويشتري سيارة جديدة ويخرجها من المعرض بعد أن يدفع قيمتها ولا يقول بسم الله ولا يقول الحمد لله ولا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، ويخرج بها ثم بعد فترة يسلمها لولده ليحدث فيها في الشوارع ويقدم الناس ويؤذي الناس الآمنين بعبثه وسفحه. فهل هذا من شكر الله؟ وهل هذا من الاعتراف بنعمة المنعم جل وعلا؟ أم أنه نوع جحود وتنكر للمنعم جل وعلا؟ ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ألقى في الأرض رواسي يعني الجبال، الجبال هي أوتاد السد في الأرض، وكانت الأرض أول ما وجدت كانت تضطرب وتتمايل، فالله تعالى بالجبال أرساها وجعلها أوتادا لتثبت فلا تضطرب ولا تتمايل، لأجلنا نحن أن نعيش عليها براحة، لا يكون الإنسان دائما في احتجاج، وإنما يذهب من هنا إلى البيت ويمشي مرتاح ويرجع وهو مرتاح، يذهب إلى عمله ويؤدي عمله وهو مرتاح، يزرع وهو مرتاح، يسافر وهو مرتاح، بدون أن يكون عنده اضطراب. هذه من نعم الله، وإلا لو كان الإنسان كل لحظة مالت الأرض، كفأت الأرض، ما حصل الأرض، كيف يعيش الناس فيها؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، لئلا تنقلب بكم، لئلا تضطرب بكم. إذا حصل زلزال بسيط في ناحية من نواحي الدنيا ماذا يحصل؟ إذا وصل الزلزال على مقياس ريختر 6.5 ما الذي يحصل للناس؟ تنهدم المباني ويسقط الناس في الحفر وتنحال عليهم الأتربة ولا يوجد لهم عذاب. في نقطة يسيرة من الأرض، موقع صغير مساحة 10 كيلو أو 50 كيلو من هذه الأرض الكبيرة، فكيف بالأرض كلها لو اضطربت؟ أيضا جعل الله تعالى في هذه الأرض أنهار كثيرة، يسوق الله تعالى الماء من بلد إلى بلد. على سبيل المثال نهر النيل ينبع من كينيا وأوغندا وجنوب السودان ويتجه مختلف إلى الشمال إلى أن يصب في البحر المتوسط. نهر دجلة، نهر الفرات من تركيا وبلاد تركستان وغيرها وينحدر إلى أن يصل في الخليج وغيرها من الأنهار لأجل أن يشرب الناس منه ويعيشوا ويأخذوا الماء ليزرعوا ويحرثوا ويستثمروا. الله تعالى قادر على أن يجسد منابع هذه الأنهار تصير بدل ما هي أنهار تصير أرض بيضاء. فالله تعالى هو الذي يدبر هذه الأمور. وسبلا لعلكم تهتدون، السبل هي الطرق. الله تعالى جعل في الأرض سبل، لو أن إنسان هنا يريد أن يذهب إلى منها فإنه يجد أن الطريق مفتوح. لو كان مغلق محاط عليه هنا كان لابد أن يصعد إلى قمة الجبل ثم ينزل، هذا في مشقة ولا لا؟ في مشقة. الله تعالى يسر لنا وجعل فيه فتحات في الأرض وجعل فيها مسالك يسلكها الناس ويسير فيها ويسر عليهم التنقل في أرجاء هذه الأرض في قضاء مصالحهم وتحقيق معاربهم وحاجاتهم. علامات وبالنجم هم يهتدون، أي جعل الله تعالى هذه الجبال والأنهار والمسالك السبل جعلها علامات ليهتدي بها الناس ويستدلوا بها على ما يريدون الذهاب إليه أو الرجوع إليه. وبالنجم أيضا يستدلوا، يعرف جهة الشمال من الجنوب، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. الله تعالى ألقى في الأرض رواسي لتثبيت الأرض ولتكون علامات. وأيضا هناك وسيلة أخرى، إذا لم يكن هناك جبال ولست في منطقة جبلية يعرف فيها الناس الأماكن التي يريدون، هناك النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كلها أنزل الماء وأنبت الزرع وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر البحر وما فيه من نعم وألقى في الأرض رواسي، ثم قال تعالى استمعوا أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا تذكرون. الجواب لا، الذي يخلق ليس كالذي لا يخلق، بل بينهما فرق عظيم. فالذي يخلق هو الذي يعبد، والذي لا يخلق لا يصلح للعبادة. إذا كان ربنا جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء وسخرها لنا وهيأها ويسرها فهو الذي يعبد، والذي لم يعمل شيئا من هذا لا قيمة له، لا يوجه إليه شيء من عباده ولا يصلح أن يعبد. لماذا يعبد؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتأنيب للذين يعبدون غير الله، الذين يدعون غير الله، الذين يستعينون بغير الله، الذين يذبحون لغير الله، الذين ينذرون لغير الله، الذين يطوفون بالأضرحة أو يدعون أصحابها أو يذبحون لها، يجب أن يتنبهوا لهذا. بل أصحاب هذه القبور خلقوا هذه الأشياء فخروها، هل لهم في هذا شركة؟ لا، هذا تفرد الله تعالى به وحده لا شريك له، فهو الذي يستحق أن تصرف إليه جميع العبادات وأن يتوجه إليه وحده دون سواه. لا يلجا لا إلى صاحب ضريع ولا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى سيد ولا إلى ولي ولا غيره، وإنما التوجه يكون لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. يقول قدمت من المدينة بنية العمرة، صرت إلى مكة الساعة الثانية عشر الليل، ولكن لم أنزل الحرم إلا بعد صلاة الفجر لأني كنت متعب من أثر السفر، فنمت في الفندق وكنت بتغطية رأسي، هذه طبيعة عندي وأنا محرم. قال علي بذلك السؤال: إذا كنت غطيت رأسك وأنت محرم وأنت متذكر بإحرامك فعليك الفدية في صيام ثلاثة أيام أو طعام كل مسكين أو ذلك، وإن كنت ناسي غافل أو وأنت نائم فلا شيء عليك، إذا كنت لما تذكرت أزلت هذا الحال. يقول: عاني أنا من أوراق أثناء الصلاة وماذا أعمل؟ الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو لب الصلاة وجوهرها ولذتها وأنسها ومتعتها وروحها. بالإنسان من صلاته ما خشع فيها وما غفل يفوت عليه، وإن كانت تجزي الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت. وذكر أن الإنسان يصلي ولا يكتب له إلا نصف صلاته أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها. قد يصلي الإنسان الصلاة ثم تلف كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعت، الله ثم ضيعت. استحضار شأن الصلاة أمر عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها اللذة والمتعة والراحة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. والإنسان حتى أنه يدفع عنه تسلط الشيطان يشتغل بالأذكار التي يقولها في صلاته وبمن ينادي ومع من يتعامل. إذا قلت الله أكبر فتعرف معناه، تدرك على ما تدل عليه، وأنت تتجه إلى الله تعالى وهو ملك الملوك جل وعلا، وأنت تقول: سبحان ربي العظيم، تتأمل هذه الكلمة، وأنت تقول: سبحان ربي الأعلى، تتأمل هذه الكلمة، أنت تقول: الحمد لله رب العالمين، تتأمل هذه الكلمة، وهكذا في كل صلاة اشتغل بالصلاة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ينبغي للإنسان أن يكون مشغولا بالصلاة لا أن يكون مشغولا عن الصلاة. وإذا عرض له الشيطان استعاذ بالله من الشيطان ونفخ عن يساره وحاول أن يسترد، أي أنه ينتبه لما بقي، ما مضى لا يعيده وإنما ينتبه لما بقي. وينبغي للإنسان دائما أن يكون شديد المراقبة لنفسه، وينتبه إلى ما يتغذى به الجسم، فإن هذا له تأثير، تغذية الجسم بالمال الحلال غير التغذية بالمال الحرام. فأي كلما تغذى الإنسان بمال حلال كان هذا أطيب لحاله وأصدق في عبادته. ونسأل الله لديه جميع التوفيق والهداية. إذا دخلت المسجد الحرام بين الأذان والإقامة، فهل إذا صليت الفريضة تسقط تحية المسجد الطواف؟ هل يجوز لي الجلوس إلى حين أداء الفريضة؟ الإنسان إذا دخل المسجد الحرام أو غير من المكان بين الأذان والإقامة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. في المسجد الحرام إن أحب أن يطوف يطوف، فإذا كان لا يريد الطواف يصلي تحية المسجد ركعتين ولا يجلس، بل لابد أن يصلي ركعتين، وهي من السنن المؤكدة بعض أهل العلم أوجبها. وأما إذا أقيمت الفريضة عندما يدخل الإنسان فإن الفريضة تزكي تحية للمسجد. ونرجو توضيح تجارة الأسهم وبيعها في هذه الأيام. تجارة الأسهم تعود إلى نوع هذه الأسهم، هل هي في مجالات حلال، هل هذه الأسهم في شركات أو أموال أصولها حلال وليس فيها شيء من الحرام، ثم هل الذين يقومون بالإشراف على هذه الشركات يلتزمون بالمعاملات السليمة أم أنهم يتعاملون بشيء من الربا وإن كانت أغراض الشركات السليمة؟ إذا كانت هذه الأنواع فهذه الأسهم لا تحل، وأما إذا كانت الشركات سليمة في مقاصدها وأغراضها وإدارة أعمالها ليس فيها شيء من شبه الربا ونحوه لا بأس في التجارة في أسهمها. يقول امرأة تحيض عادتها 6 أيام لكنها استمرت في الحيض، فما هي المدة التي إذا وصلها لا يعتبر حيضا؟ المرأة إذا تغيرت عادتها صار معها زيادة في مدة الحيض، فإذا كانت زيادة خفيفة فإنها تعتبر من الحيض، أما إذا كانت زيادة كبيرة كما لو عادتها 6 أيام فصارت 10 أو أكثر في مرة من المرات، فالواجب عليها هو قدر 6 أيام التي كانت تجلسها في كل شهر، وما زاد عليها يعتبر دم فساد، إلا إذا أنه تكرر هذا الأمر 3 مرات فإنها تتغير عادتها إلى أن تكون بدلا من 6 إلى 10. وأما إذا كان الدم معها مستمر فهذا يعتبر استحاضة وهو دم فساد، تجلس المرأة قدر عادتها في زمنها، إذا كان معها علامات تعرف فيها من لون أو رائحة فإنها تجلسها، وإذا زالت هذه العلامات فإنها تغتسل وتستنجي لكل فرض، بدخول كل فرض تستنجي وتتوضأ وتصلي ولو كان معها دم، لأنه دم فساد وليس بدم حي. فيقول يعني بعض الناس إذا لف جوار يده من النحاس فيقول إنه يعين على التحسين، فهذه تباع صيدلية بوصفة طبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل جوارا من صف فسأل لماذا وضعه، فقال إن الواهمة، قال انزعها فإنها لا تفيدك إلا وهنها. فلا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى هذه الأشياء، والطب له مجالاته وليس هذا منها.